أيها الأحبة، هذا هو الشريط 15 من التعليق على كتاب الحج من الكافي.
الشيخ تكتب في طاب كتبك أو كل كتبك تكتب عبارة حروف محفوظة إلا لمن أراد توزيعه طبعه وتوزيعه مجانا.
نعم.
العبارة توهم بأن الشكل عليه عبارة مقيدة باستثناء، فتوهم أن الشريط والبرنامج الكمبيوتر إذا كتبت عليه عبارة حروف محفوظة توهم أنه لا يجوز تصويره أو طبعه سواء كان الشريط والكتاب يباع أو يوزع مجانا.
لا، الشريط ما أظن تعرضت لهذا. لا، هذا الكتب صحيح أستثني هذا، لأنني لا أحب أن أسد باب الإحسان على الناس. على أن بعض الإخوة أشار علي أخيرا بأن لا أقول هكذا، أخلي الباب مفتوح وأقول للطابع أنت على كل حال خذ غمرة الناس الأولى بالثمن الذي تقرر ودع الناس. اي نعم، ترى هذه بارك الله فيك هي سؤال تفرع منه عدة أسئلة، وأن تعرف أن النخلة هي كلها فراخة وكل فرخ يستقل بنفسه ويغرس بنفسه، أليس كذلك؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت الآن؟ كم فرعت من سؤال؟
والله الشيخ عندنا نحن أسئلة إذا اتسع المجال عندكم. كان هذه المشكلة هنا في البحرين موجودة، مثل الجمعية
إيه؟
تحتاج إلى نشر شريطة للتوزيع مجانية ومكتوب على الشريط حقوق دم محفوظة.
إيه، لكن متى مجانا ليش تقول حقوق دم محفوظة؟ طيب لا بأس، أنا عندي للتوزيع بشرط أن لا يضر الأول، مع أن الشريط ما في ضرر على الأول، الأول وش خسر؟ لا، إذا كان في ضرر كل ضرر لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة أصلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلاص، نعم.
ذكرنا أن ما جاء في القرآن مرتبا فإنه يفعل على وجه التحديد، واستدلنا بأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال أبدأ ما بدأ الله به. أما أحسن الله إليكم موضوع الطواف والنحر، فقال الله عز وجل وليقضوا تفثهم
ثم ليقضوا
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهنا قدم الحلق ثم النحر ثم الطواف، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل الحلق. فكيف
الجمع بينهما؟ الجمع سهل، يعني دلت السنة على ذلك. ثم قوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الذي من حلها، يدل على هذا. ان النحر مقدم، قال لا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الذي من حلها. نعم. لا الجماع بارك الله فيك على القول بانه يحل التحلل الأول من جميع المحظورات إلا الجماع، معناها المباشرة من الفرج والتقبيل ما في بأس، يعني بمعنى حلال مثل لباس الثوب،
يعني المباشرة دون الفرج حلال
بعد التحلل الأول، إذا قلنا إن المراد بقوله إلا النساء أي إلا الجماع.
طيب لكن نريد ما رجحته.
ها، أظن رجحت. اي هذا ليس جماعة. نعم.
شيخ
فماذا يقال إذا رأينا شخصا؟ ماذا نقول؟
تقول له يا أخي لا يجزي هذا.
وإذا ما استجاب؟
الله المستعان. إذا ما استجاب فهو كعدم استجابة آزر لابنه إبراهيم، وعدم استجابة أبي طالب لابن أخيه محمد. أعرفت؟ نعم.
شيخ بارك الله فيكم، في مسألة فوق القبر.
ها؟
في مسألة
فوق القبر. إيش؟ في مسألة إيش؟ إيه.
هل يحق للمالك أن يفرض العقوبة المالك الأول؟
أن إيش؟
يفرض.
نعم. اي ما ترون في هذا؟ وين موسى؟ ما تقول في هذه المساله؟ يعني مثلا يقول انسان بدل ما نفسي حقوق محفوظه واتابع الناس اجعل في الاشرطه مغناطيس يحرق الجهاز كله. اي يعني اعلم بانها فيها مغناطيس، والا وهو كاتب حقوق الطب محفوظه ما يكتب. يكتب
ياخذ الشريط اول ما يشغله على النسخ يحرق الجهاز.
لكن مكتوب في الشريط حقوق الطب محفوظه، صار الناسخ معتدي حسب القانون يعني والمعروف عند الناس. ها؟ هذا ما في إشكال، ما في إشكال، يعني ما في إشكال إنه جائز ما دام محذر الناس من هذا، ما في إشكال. ها؟ كيف؟
بالنسبة لبرامج الحدودة ليس كل يعني من يمتلك البرنامج يعرف محتواه، يعني هناك تخصص يعني كبير جدا في هذا المجال. قد يوجد
يعني يكون
هذا البرنامج مع شخص يعني وسط في علم الكمبيوتر.
ايه
يروح عليه جهاز ب 10,000 بسبب المغناطيس
استغرب 10,000.
هذه
اعتقاد
شيخ وليس
عقوبه مثل يعني ما هي عقوبه؟ هذه بارك الله فيك تحذير. الفقهاء قالوا لو ان انسان دخل بيتك بغير اذن وفي طريقه بئر فسقط في البئر فلا ضمان عليك لأنه معتد بالدخول بلا إذن.
ثم قول الشيخ الوهابي الشيخ أن الشريط بعشرة. الشريط مو بعشرة، البرنامج يكلف المؤسس الأول ألوف كثيرة.
صحيح. المهم الأخ رشاد يقول إذا كان التحذير واضح في الشريط وقيل حقوق الطب محفوظة أو حقوق النقل محفوظة وجاء إنسان واعتدى فقد اعتدى على نفسه. لكن أنت الآن السائل الآن الحقيقة أنه فتح الباب يجب الحذر منه ما دام فيه أشرطة يمكن أن تكون بهذا الخطورة يجب الحذر. والأخ موسى الآن أي مو في كل شيء أي اي انا فاهم هذا بحث طيب. نعم نعم ترى مو بسؤال جديد لان الوقت انتهى.
تفرعنا عندنا سؤال
الاول.
لا شيخ هذه وجهت اسئله.
نعم
شريط الكمبيوتر يا شيخ بمجرد الاخ ما يضع الجهاز ويظهر على الشاشه اول شيء يكتب انه حقوق طبعا محفوظه وغير مسموح بالنسبه يعني شيء واضح.
اي طيب.
نعم.
معنى هذا انه اذا جعل فيه ما يحط الجهاز فالحذر الخطا على صاحبه
ياخذ حقه شيخ لكن ليس بهذه الدرجه.
نعم.
سؤال الاخ في النحو بالنسبه لصياغه الافعال اسلم واحسن.
نعم. نعم.
اما يكون قصده يعني هو صياغتها من الرباعي والثاني من الثلاثي.
نعم.
فتكون هذه زياده في المبنى وتفيد زياده في المعنى.
لا ما هو بالضبط. نعم. ابد هذا اللغه اقتضت هكذا. أشرف كم؟ أشرف 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 أشرك. طيب هي المسألة لغة. لا لا أبدا ما هي منضبطة. لا هو الغالب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وقد يكون بالعكس، بقرة وبقر. لا نقص، لما زادت التاء نقص. نعم علم. ها هو الظاهر، الظاهر ان هذا غير مراد، وان هذا بنيه لغه عربيه بدون قصد ان الاسلام زائد على الكفر، لان نجد في الكفر ما هو رباعي. نعم
لو انها لم تطرف نفهم انه سينحبس معها.
نعم
حتى تطرف.
نعم
وهذا لا شك انه ضرر عليه وعلى الصحابه.
نعم
ومع ذلك افهم انا بانه لا بد ان نتاخر.
نعم
الان المراه اذا حاضر شيء الطائره ستنطلق تقولها الان، وبعد اسبوع ممكن تدرك الرحله او اسبوعين، يقال لا تطوف.
يقال لا تطوف؟
يقال لا تطوف
في السعوديه؟ في السعوديه؟
لا لا خارج
المملكه. ما حصل يا خالد.
ممكن بعد اسبوعين.
لا لا ابدا ما يحصل. ولا هذا كلام من لنا.
هي الطائرات
إيه؟
تجارية يا شيخ، إذا تخسر تذاكرها الطائرة مجرد أنه فقط لن تسافر إلا بعد شهر أو 20 يوم، لأن الحج
تأخر. يعني هو إذا كان ما عليها ضرر إلا التأخر
هذا واقع.
إيه؟ لا هم يقولون ما يمكن، يقول راحت رحت راحت علينا ولا تمكننا، وفي جوازات وفي أشياء ومشاكل. ها؟ ها؟ والله على كل حال احنا عندنا قاعده، ما دام فيه ضرر يعني غير محتمل. هم يقولون ما حصل لنا ابدا، لان الظاهر رحله الحج مخصوصه. نعم ها اي نعم قد يكون هذا ايضا.
ثم هناك شيخ ما يطلعون من بلدهم الا بالترتيب وتقديم اسماء قبل سنوات.
هذا قصده حاليا، يقول تقعد مكه حتى تطهر وتروح، ما نقول روح ورجي، هذا مستحيل. انتهى الوقت يا حاج ان شاء الله. خلاص انتهى.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، لحديث أم سلمة، والأفضل فعله يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة أفاض إلى البيت في حديث جابر، وإن أخره جابر لأنه يأتي به بعد دخول وقته، فإذا فرغ منه حل له كل شيء، لقول ابن عمر: أفاض بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة مثله، متفق عليهما. وإن أفاض قبل الرمي حل.
ولم يذكر المالك رحمه السعي، لم يذكر السعي، لأن السعي إذا قلنا أنه واجب أو سنة لم يتعلق به شيء من التحلل. أما على المذهب فإنه لا يحل التحلل الثاني حتى يطوف ويسعى، فالتحلل الكامل يكون بفعل أربعة أشياء: الرمي والحلق والطواف والسعي. هذا المذهب. ومن قال إنه يحل التحلل الأول بالرمي فالظاهر أنه يسقط الحلق، لكن هذه الأربعة إذا فعلها حل الحل كله. هنا.
وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول ووقف الثاني على الرمي، فإن فات وقته قبل رميه سقط وحل التحلل الثاني بسقوطه، وهذا في حق من سعى مع طواف القدوم، وأما من لم يسعى فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويقف التحلل على السعي.
الحمد لله. إذن صرح الآن بأنه لا يكون التحلل الكامل إلا بالسعي، وظاهر كلامه بصريح أنه يحصل التحلل الأول بالطواف مع الرمي، أليس كذلك؟ وإن أفاض قبل الرمي حل التحلل الأول، يعني مع الحلق، على القول بأنه يتوقف عليه الحل. فإن قلنا لا يتوقف عليه الحل حل بالطواف. والقاعد عند الفقهاء رحمهم الله أنه يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. إذا فعل اثنين منها فإنه يكون حل التحلل الأول. وعلى قول من يقول إن الحلق لا علاقة له في التحلل، إذا فعل واحدا من اثنين، إما الطواف وإما الرمي. فإن قال قائل إن السنة إنما جاءت في الرمي، إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النسب، فإذا طاف ولم يرمي فكيف تقولون إنه يحل التحلل الأول؟ والجواب عن هذا أن يقال نعم السنة لم ترد بذلك، لكن لما كان يتوقف على الطواف الحل الثاني كان هذا دليلا على أن له تأثيرا في التحلل، ولا نعلم تأثيرا له في التحلل إلا إذا قلنا بأنه يحل به التحلل الأول إذا اقتصر عليه، ولكن مع ذلك في نفسي من هذا الشيء. والظاهر أنه لا يحل التحلل الأول إلا بالرمي، ثم الحلق على حسب ما سيتبين إن شاء الله في البحث. وأما تعليق التحلل بالطواف والسنة لم ترد به ففيه نظر، ومسائل العبادات فوق ما نتصوره من القياس والنظر. نعم.
قال أصحابنا يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نسك،
وإن قلنا
الحلق نسك، وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث.
نعم.
فصل في طواف القدوم وطواف الزيارة. قال أحمد رضي الله عنه: في المتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة يبدأ قبله بطواف القدوم ويسعى بعده، ثم يطوف للزيارة بعدهما، وهكذا القارن والمفرد إذا لم يكونا دخلا مكة قبل يوم النحر ولا طافا للقدوم. فإذا دخلاها للإفاضة بدأ بطواف القدوم وسعيا بعده ثم طافا للزيارة، لأن طواف القدوم مشروع فلا يسقط بتعيين طواف الزيارة، إلا أنه قال في المرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم. واحتج أحمد رضي الله عنه بقول عائشة رضي الله عنها: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. متفق عليه. قال الشيخ: لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف
ما عندي. قال الشيخ: عندي ولم يتبين. إن كان عندكم في كل نسخة حطوا نسخة.
قال الشيخ: لم يتبين لي من هذا الحديث إلا أن طواف القدوم في حقهم غير مشروع، لكونهم لم يطوفوا بعد الرجوع من منى إلا طوافاً واحداً، ولو شرع طواف القدوم لطافوا طوافين، ولأن عائشة لم تطف للقدوم حين أدخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت له قبل ذلك، ولأن طواف القدوم تحية المسجد
فسقط بتعيين الفرض كتحية المسجد في حق من دخل وقد أقيمت المفروضة.
من دخل وقد في حق
من دخل وقد أقيمت المفروضة.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أصوب مما ذهب إليه الإمام أحمد، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن من لم يطوف طواف القدوم من المفرد والقارن فإنه يطوف للقدوم أولاً ثم للزيارة، والمتمتع كذلك يرى أنه يطوف للقدوم ثم للزيارة، ولكن هذا فيه نظر ظاهر لأنه خلاف ظاهر السنة، والتعليلات التي ذكرها المؤلف في الرد عليه ظاهرة. فالصواب أنه لا يطوف إلا طوافاً واحداً سواء كان متمتعاً أو قارناً أو مفرداً لم يكون طاف للقدوم، أو قارناً أو مفرداً وطاف للقدوم، فالمهم أنه لا يطوف إلا طوافاً واحداً. فأما المتمتع فواضح، لأن طواف القدوم صار في حقه متى؟ في طواف العمرة. وأما المفرد والقارن إذا لم يطوف للقدوم فلأن طواف الإفاضة أغنى عن طواف القدوم، وإذا كان طواف العمرة يغني عن طواف القدوم فطواف الإفاضة من باب أولى. فالصواب ما ذهب إليه المؤلف، وأنه ليس هناك إلا طواف واحد. نعم.
فصل في يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر يوم النحر، لما تقدم من حديث ابن عمر.
ليش ترفعه ظرف زمان؟
سم،
كيف رفعته ظرف زمان؟
أي يوم؟ إيش قصدك؟
يوم الأول والثاني، هذا أنت قلت يوم الحج الأكبر يوم النحر.
يوم الشيخ خبر ليوم الأولى.
يوم الأولى
مبتدأ لي.
ليش مبتدأ ظرف زمان؟
حتى ولو كان إيش؟
ما يصح حتى ولو كان، حتى الجواب المقنع.
المعنى هكذا، هذا
أعطنا جوابا مقنعا.
والخبر الجزء المتم الفائدة، الحمد لله الفائدة ثمت.
كالله بر، ما قال كيوم ويوم. فؤاد ما يصلح هذا، هذا كلام خالد من قبل. نعم يحيى.
يقول وما
يرى
ظرفا وغير ظرفي
فذاك المتصرف
في
الأرض. اي طيب، وهذا ظرف الآن.
نعم.
وهذا ظرف.
اي نعم صرف.
نعم
هذا ظرف انفرد يصل ان يكون
في، بارك الله فيكم، قاعدة ذكرها صاحب الأجرمية، يقول المنصوب بتقدير في، شوف كتاب مختصر وفيه هذه الفائدة العظيمة. فظرف الزمان وظرف المكان اللذان ينصبان على الظرفية هما اللذان يكونان على تقدير في، كجئتك يوم السبت أي في يوم السبت، لكن لو أقول يوم السبت يوم شديد الحر ما صحت منه، فيقال ظرف الزمان الذي ينصب هو الذي يكون على تقدير في. نعم. طيب،
لما تقدم من حديث ابن عمر سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، فإنه يفعل فيه ستة أشياء: الوقوف في المشعر الحرام، ثم الإفاضة إلى منى، ثم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. والسنة
ثم السعي.
ما عندي أشياء،
هما ذكرها، لكن إذا أردنا أن نعد ما قاله رحمه الله فالسعي أيضا، لأن الذين تمتعوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعوا ذلك اليوم، ولهذا قال له رجل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف. فصار الذي يفعل سبعة، ونحن ذكرنا لكم سابقا أن الذي يفعل خمسة، وهذا هذه الخمسة هي التي تفعل بعد الوصول إلى منى، لأن الوقوف عند المشعر الحرام والإفاضة من مزدلفة إلى منى هذه قبل الوصول إلى منى. طيب، على أن عد الإفاضة إلى منى نسكا فيه نظر، لأن الإفاضة إلى منى من باب
الوسائل.
ايش؟ من باب الوسائل، ما هي مقصودة. ولهذا لو سير بالإنسان وهو نائم من مزدلفة إلى منى فحجه صحيح لا نقص فيه. أما الوقوف بعد صلاة الفجر في مزدلفة فهذا صحيح، هذا يكون يوم العيد. فالحاصل أن الذي يفعل يوم العيد في منى خمسة أشياء، يعني بعد الوصول إلى منى خمسة أشياء. وأما الذي يفعل في يوم العيد فهو سبعة إذا عددنا الإفاضة من النسك. نعم.
والسنة ترتيبها هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتبها في حديث جابر وغيره، فإن فعل شيئاً قبل شيء جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر.
أنا عندي لما روى ابن عبا في آخر السطر والسين في أول السطر. نعم.
لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم النحر في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال لا حرج، متفق عليه. فإن فعل ذلك عالما ذاكرا ففيه روايتان، إحداهما لا شيء عليه للخبر، والثانية عليه دم، لأن الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولأن الحلق كان محرما قبل التحلل الأول ولا يحصل إلا بالرمي.
والصواب الروايات الأولى أنه لا شيء في تقديم بعضها على بعض، لأن في حديث عبد الله بن أبي العاص ما سئل عن شيء قدم يوم ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وكلمة افعل تدل على المستقبل، وقول لا حرج تدل على انتفاء الإثم. ولم يقل لا تعد كما قاله لأبي بكرة في الصلاة. فالصواب أن ذلك الترتيب من باب المستحب وليس من باب الواجب، وهو من نعمة الله عز وجل ورحمته بالخلق أن جعل الناس في حل من الترتيب، من أجل أن يختلف الناس، هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى. بقي علينا مسألة النحر إذا قدمه على الرمي، هل نقول لابد أن تطلع الشمس أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمه الله أنه لابد أن تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح ويمضي من الوقت ما تكون به صلاة العيد، ولكن الراجح أنه يدخل الوقت من طلوع الفجر، لأن أهل منى ليس عندهم صلاة عيد حتى ينتظروه، فإذا وهذا هدي وليس بأضحية. وهذا ما جزم به شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه يدخل وقت النحر من فجر يوم العيد، على أن بعض العلماء قال إنه يدخل من حين الإحرام بالحج، وبعضهم قال يدخل من حين انتهائه من العمرة، وبعضهم قال يدخل من حين شروعه في العمرة، لكن كل هذه أقوال ليس عليها دليل. جاء وقت الأسئلة.
ما رأيكم يا شيخ يكون الأخوان كأهل البحرين لهم خمسة أسئلة أو ستة في نهاية الدرس ويستغل الوقت بالقراءة؟
والله ما أرى هذا.
طيب.
فراء أهل من دون فاهم وش الفائدة منها؟
أتجد
لكن نقول إن الأسئلة لا تكون إلا على استفهام عن شيء خفي معناه على الطالب. نعم. ايش ايش
ضعف الذين يدفعون من جمع من مزدلفه بعد ذهاب نصف الليل او عامتها يعني ثلثي الليل مثلا، فاذا قلنا انه يعني يجوز تقديم بعض النسك عن بعض، فاذا جاءوا لطواف الافاضه قبل صلاه الفجر؟
نعم يطوفون قبل صلاه الفجر.
بعض النساء ياخذن حبوبا.
ايش؟ لا بأس، هذا للحاجة بشرط استئذان الطبيب، فإذا أرادت أن تأخذ حبوبا تمنع نزول الحيض فلا بأس، بشرط أن تسأل الطبيب. نعم. عوض
الذين يا شيخ يستدلون على تقديم الرمي أو على جواز نحر الهدي مثلا قبل العيد، يقولون الرسول ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قالوا فما سئل مثلا عن تقديم الرمي ولا سئل عن ذبح الهدي حتى يقول افعل ولا حرج؟ قالوا فيكون داخلا في هذه الأمور الأخرى التي أرخص فيها.
لا لا، سؤل عن هذا النحر قبل الرمي، والحديث ما سئل عن شيء وشيء هذا نكره في سياق النحر قدم ولا أخر لا قال افعل ولا حرج. وش الإشكال؟
سئل عن النحر ولم يأذن فيه؟
لا أذن فيه، أذن قال لا حرج.
لا أنا أقصد الذين يقولون بجواز النحر مثلا يعني قبل العيد، قبل يوم العيد مثلا.
نعم نعم،
جواز النحر بعد العمرة أو إحنا وجدنا ناس يعني
قالوا علشان هؤلاء بارك الله فيك يقولون إنه كما جوزتم الصيام لمن لم يجد الهدي وهو بدل، فالمبدل من باب أولى، يعني عكس القضية. إحنا نقول البدل له حكم المبدل، وهم يقولون المبدل له حكم البدل. لكن هؤلاء بلا شك محجوجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في رابع ذي الحجة وقال لأصحابه لولا أن معي الهدي لا أحللت معكم، ولم ينحر الهدي. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، أشكال هذه كم أشكال كثير من الشباب درس قولنا في جمرة العقبة أنها تروى من جميع الجهات.
نعم.
لأنه قلنا أن لا بد يكون الحصاة في الحوض الذي من جهة يحكم.
نعم.
فالفائدة أن نقول تروى من جميع الجهات، إذا قلنا لا بد أن يقع في الحوض الذي من جهة واحدة، ماذا استفدت؟
كما سفت الحوض الآن، أن تصور حوض ولا لا؟
نعم تصور حوض نصف دائرة،
لكنه من الجانب اللي ما فيه دائرة، هل هو مسدود ولا غير مسدود؟ كان بالأول مسدود، كان بالأول جدار قائم ما أحد يرمي من الخلف، ما يستطيع. الآن هدموه ولم يبقى أمامك إلا العمود الذي وضع علامة على مكان الرمي.
ما استفدت شيء
يا شيخ. لا لا، كنت أظن أنك أذكى من هذا. الآن ارسم لك نصف دائرة، ها، واجعل في وسطها عمودا، انظر إلى الجانبين من 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 من, من العمود، هل هو مفتوح ولا غير مفتوح؟ لكن ما هو على قد الحوض، الحوض يجيله مترين أو أكثر. وزيل
اللي يعني عليه الجسم.
اي وزيل
كأنه من جميع الجهات.
نعم كأنه من جميع الجهات، نحن نرميها من جميع الجهات ولا في اشكال. اشير عليك ان شاء الله تاخذ عمرها اليومين هذه، لان ما في الجمرات احد وتشوف. نعم
ما كنا نظن وزيل الاشكال، لانه ما كنا نظن.
اي بس الحمد لله ما دمت تقول هكذا، هو وزيل الآن ما فيه إلا العمود الذي وضع علامة على محل الرمي. الآن شف عادل، إن كان تصورك الآن صار موافقا لتصورنا، وإلا فشاهد العيان من أحسن ما يكون. نعم. أربعة.
فصل في المبيت بمنى، ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق، لما روت عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق. وهل المبيت بها واجب أم لا؟
انظروا للبركة العظيمة، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا ثم سار، وسير الإبل تعرفون سرعته، إلا أنه أسرع في وادي محصن، ثم رمى الجمرة، ثم ذهب إلى منحر فنحر 63 بعيرا، ونحر علي ما بقي، ثم أمر من كل بعير بقطعة، ثم طبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم دعا الحلاق فحلق، ثم لبس وتطيب، ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، كل هذا في ضحى يوم العيد. وقد قيل إن حجته كانت في وقت الاعتدال الربيع، يعني في وقت تساوي الليل والنهار، مثل هذا الوقت أو قبل، والنهار ليس بذاك الطويل. لكن هذه بركة قد يبارك الله سبحانه وتعالى العبد في عمله حتى ينهي في وقت قليل ما لا ينهيه غيره في وقت كثير، وهذه من بركات العمر. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا، هذه من بركات العمر. صلى الظهر بمكة وشرب من زمزم وخرج. وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الظهر في منى، فاختلف العلماء هل يرجحون حديث جابر أنه صلى في مكة الظهر، لأن جابرا ضبط حجته تماما منذ خرج من المدينة حتى أنهى الحج، فيكون أولى بالترجيح، أو حديث أنس لأنه في الصحيحين. ولكن الذي نرى أنه لا حاجة للترجيح لإمكان الجمع، ومتى أمكن الجمع عُدل عن الترجيح، لأن الترجيح يعني إلغاء المرجوح، والجمع إعمال الراجح والمرجوح. الجمع بينهما أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الظهر ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر معادة، فيكون صلاها مرتين في مكة وهي الفريضة وفي منى، وبهذا يزول الإشكال. نعم.
وهل المبيت بها واجب أم لا؟ فيه روايتان، إحداهما ليس بواجب لقول ابن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، ولأنه مبيت بمنى فلم يجب كليلة عرفة، والثانية هو واجب
ولأنه مبيت بمنى فلم يجب، سبحان الله، كيوم عرفة، هذا وصف طردي لا يتعلق به حكم ولا يصح القياس فيه. نقول لما كان مبيت بمنى قبل عرفة لما كان غير واجب صار هذا غير واجب، ما يصير، لأنه يقال إن المبيت بمنى غير واجب لحديث عروة ابن مضرس، وعما هذا فقد ثبت أن الرسول رخص للعباس أن يبيت في منى من أجل سقايته، والترخيص يكون في مقابلة العزيمة. أن يبيت في مكة، رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته، والترخيص يكون في مقابل العزيمة.
والثانية هو واجب لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، متفق عليه، فيدل على أنه لا رخصة لغيره. فعلى هذا إن تركه فقال أحمد يطعم شيئا تمرا أو نحوه وخففه، وهذا يدل على أنه أي شيء
أي.
وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزأ، وعنه في ليلة مد، وفي ليلتين مدان، وعنه في ليلة درهم، وفي ليلتين درهمان لما ذكرنا في الشعر، وعنه في ليلة نصف درهم. فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها، فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأولتين فعليه في الثلاث دم في إحدى الروايتين.
الآن تبين لنا أن المبيت في منى أمره خفيف من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من أجل سقايته أن يبيت في مكة، ولو كان واجبا لم يرخص له أن يدع الواجب العيني على نفسه من أجل مصلحة غيره. وثانيا أن الإمام أحمد كما ترون رخص فيه، فمرة قال عليه قبضة من طعام يطعم شيئا، ومرة قال الليلة فيها مد وفي الليلتين مدان، وعنه في الليلة درهم وفي الليلتين درهمان. المسألة في ليالي أيام التشريق ليست بذات الأهمية الكبيرة، ومن العجب أن بعض الناس الآن من حين ما يسأله السائل: يا فلان، والله أنا نزلت إلى مكة لأقضي الحج ثم تعبت في الرجوع إلى منى ولم أرجع إلا عند الفجر، قال: عليك دم، عليك دم. كل شيء فيه دم، يعني تسيل أودية منى من الدماء في أمور ليس بصحيح أن فيها دم. لهذا يجب على الإنسان أن يتقي الله في عباد الله، وأن لا يتجرأ على إيجاب شيء لم يوجبه الله أو تحريم شيء لم يحرمه الله، لأن الله يسألك يقول: لماذا أوجبت على عبادي كذا وكذا؟ ماذا تقول؟ فالمسألة هينة في مسألة المبيت، ولهذا ليس هناك دليل على وجوبه أي وجوب المبيت إلا حديث العباس، وهو استدلال ليس بذلك القوي أيضا، لأن الرخصة قد تأتي في غير مقابلة العزيمة. فقد مر علينا في بلوغ المرام أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، ورخص في لحوم الخيل، مع أن لحوم الخيل لم تكن حرمت من قبل. فقد يراد بالترخيص الحل مطلقا وإن لم يسبقه تحريم. والحاصل أن نقول إن المسألة سهلة بالنسبة للمبيت، وما أكثر ما يقع للحجاج إذا نزلوا إلى مكة في يوم العيد من أجل الطواف والسعي، فيتأخرون من أجل زحام السيارات أو عدم سهولة المرور من أي طريق كان. فمثل هؤلاء ماذا نقول لهم؟ نقول: لا شيء عليك. هذه واحدة. ثانيا، الآن منى لا يوجد فيها مكان، كثير من الناس يحاول ويدور ويحور ويكور ولا يجد مكان، فهل نقول لهؤلاء إنكم حصرتم عن واجب فعليكم دم وانزلوا حيث شئتم، أو نقول انزلوا حيث شئتم بدون دم؟ الثاني، نقول بالثاني، لأنه إذا رخص في ترك المبيت للحاجة فللتعذر من باب أولى لا شك، أين ينزلون؟ لكن نرى أنه يجب أن ينزلوا في أقرب ما يكون إلى مخيمات الحجاج حتى يكون الحجيج كلهم على مظهر واحد وفي مكان واحد. لا نقول إنه لما سقط المبيت في منى فلهم أن يبيتوا في أي مكان، كما قال الفقهاء: إذا سقط عن المحادة المكث في بيت زوجها فلتكن في أي مكان. بل نقول: هذا حجيج، وينبغي أن يكون حجيج على مظهر واحد، فأنتم ليس عليكم أن تخلقوا مكانا لكم في منى أو أن تنزلوا على رؤوس الخيام، لكن انزلوا عند آخر الخيمة في منى في منتهى الحجاج، وهذا يكفي. وهذا الحمد لله فيه من التيسير على عباد الله ما هو ظاهر، لكن بعض الناس نسأل الله لهم الهداية إذا لم يجدوا مكانا في منى أين يذهبون؟ إلى العزيزية وإلى مكة، وكأنهم يقولون: لما سقط عنا الوجوب لتعذره فلنسكن فيما شئنا. نقول: لا، ليس هكذا، بل انزلوا حيث نزل الحجاج، كما نقول في المسجد إذا امتلأ. هل إذا امتلأ المسجد نقول اذهب وصلي في بيتك، أو صف مع الناس عند آخر واحد؟ الثاني، فهذا مثل نعم ها؟ إذا سمعت كلام الإمام أحمد، عليهم درهم أو درهمين أو مد أو مدين أو شيء من طعام في الليل فيه، والثالثة ما تجب عليه، ما عليه. لو ذهب من دون عذر ما في شيء. الثالثة لمن تأخر. ها، انتهى الوقت. يا أهل البحرين تفضلوا أسئلتكم.
ليس بينها وبين الأخرى إلا أمتار قليلة، ولكن كل مجموعة تصلي لوحدها بخطبة وأذان وإقامتين، فما مدى صحة هذا الفن؟
الذي نرى بارك الله فيك أنه لا خطبة إلا للإمام فقط، وأن غير الإمام لا يخطبون في أماكنهم، عرفت؟ وأما تفرق الناس في الجماعة مع تمكنهم من جعل مسجد بينهم فهو من البلاء الذي لا نرضاه، والذي ينبغي أنه إذا كان هناك مخيم وإلى جنبه مخيم آخر أن يجعلوا بينهم مصلى يصلون فيه جميعا حتى يجتمعوا على 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 الصلاة.
لكن شيخنا هذا يتأثر لأن الأرض غير مهيئة.
نعم.
وجماعات كثيرة ليست جماعتين أو ثلاث.
إذا تعذر فإن هذه المخيمات تكون مثل الأحياء في البلد، كل حي له مسجد. نعم.
الخطبة حضرت الله.
الخطبة لا يخطبون لأن الخطبة للإمام فقط في خطبة الجمعة. لو أن قوما فاتتهم صلاة الجمعة هل نقول اخطبوا؟
نعم كلا.
نعم.
شيخنا لو بلغنا صوت المكبرات
لا لكن لا بأس مثلا بعد الصلاة يلقي درسا لا على أنه خطبة، بل يكون بعد الصلاة لأنه الخطبة في عرفة تكون قبل الأذان. نعم.
هل في مانع لو أخر الدرس قليلا حتى يرى الناس إذا فتروا ذكرهم بالموقف؟
ما في مانع إن الإنسان إذا رأى الغفلة من الناس أن يحدثهم بما يوجب حضور قلوبهم. نعم.
شيخنا حفظكم الله، ما حكم الخروج إلى منى ليلة يوم التروية لتجنب الزحام؟ وإن جاز ذلك فمتى يحرم حيث أنه يصبح في منى؟
نعم. أولا الجواز يجوز، لكن لا يخرج على أنه من الخروج للنسك، لأن الخروج للنسك لا يكون إلا في اليوم الثامن، وحينئذ إذا خرج وبقي هناك يحرم يوم الثامن. نعم.
في أي وقت؟
الضحى، أحسن شيء الضحى.
شيخنا حضرة الله، شخص ليس لديه جواز سفر ليحج به، واحتمال حصوله على جواز في المستقبل محتمل، فهل له أن ينيب أحد عنه؟
لا، لأن هذا مثل المريض الذي يرجى بر، والحصول على جواز السفر سهل. نعم.
شيخنا لا نقصد الذي يستطيع، عندنا أناس لا يعطون جواز سفر من قبل الحكومة.
أي.
ويريد أن يحصل على جواز سفر.
الظاهر أن هذا ممن لا يستطيع، وعليه فله أن ينيب. نعم. ثم إن تيسر له الحج فيما بعد صار تطوعا.
نعم. الحج الثاني يكون تطوعا أم الأول؟
الثاني هو التطوع.
أحسن الله إليك يا شيخنا، ما حكم القول في بعض البرامج، هذا أخو من مدرسة إسلامية عندنا، يبدأون برنامج الصباح بقراءة القرآن، تلاوة من القرآن، ويقولون خير ما نستهل به برامجنا آيات من الذكر الحكيم، ويدربنا الصغار على القراءة في الإذاعة أمام الطلاب، فهل في هذا بأس؟
نعم في هذا بأس، لأن بدأت الخطب والأقوال بالقرآن محدث. اللهم إلا إذا كان يريد أن يتكلم على أحكام الحج فقرأ آيات الحج أمام كلامه، أو على آيات الصيام أو آيات البيع فتلا الآيات المناسبة لهذا، فهذا لا بأس به. وأما اتخاذها سنة راتبة كما نسمعه في الاحتفالات وغير ذلك فهذا بدعة محدثة.
فلو جعلوه فعل التلاوة سنان البرنامج كل يوم فهل في ذلك بأس؟
لأي مناسبة؟ إن كان لتمرين الطلاب على التلاوة لا بأس.
نعم.
لا بأس.
أظن أخذ ستة الآن.
من تأمره المجموعة بالرمي يوم الثاني عشر بعد الفجر قبل الزوال لمسير القافلة.
نقول لهم سيروا القافلة ولتذهب القافلة وتخرج، لكن إذا زالت الشمس رجعوا فرموا، ومن كان منهم لا يستطيع يرمى عنه.
يرمى
عنه. نعم.
الأخ
حجاج يقول أنهم أخذوا زيادة.
السلام عليك يا شيخ.
صحيح هذا ولا غير صحيح؟
الله إن شاء الله صحيح.
طيب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله خير يا شيخ وبارك لكم في عمركم.
جزاك الله خير. الحديث الحديث. لا لا عجيب. لا أنا قلت واعظ بعد الصلاة، واعظ بعد الصلاة بارك الله فيكم، والآن قلت الآن قلت إيه؟ لا استجير يصلح موسى. لا ما فيه خطبة، وذكرت لكم الآن مثل ما لو فات الجماعة صلاة الجمعة، لكنه بعد الصلاة لا بأس أن نتكلم بما يناسب.
يعني ما يفعله الآن كثير من الإخوان خطأ.
إيه نعم نعم.
ما ذكرنا لهم وإلا يعني لو جمعتنا بهم
قولوا لهم بارك الله. ما الدليل؟ هل كل الصحابة حضروا النبي عليه الصلاة والسلام؟
أخذنا تعليل من فضيلتكم وهو قلتم هذا وعظ.
طيب الوعظ ما يكون على صفة خطبة، على صفة الخطبة التي يقولها الإمام. لأن كان قال فهذه إما سبقة اللسان، وأنتم الآن ما أقدر أعرضكم لأنكم أكثر من نعم، لكن لعلها سبقة اللسان صح الحمد لله. الأحاديث يا جماعة لا لا الحديث الأول لا إن شاء الله نديكم أسئلة. نعم أخت، ونحن عدلنا أن نسميها محاضرة لأن المحاضرة يلزم منها أن تكون بعد المغرب، وإذا كانت بعد المغرب أضاعت علينا درس، لهذا إن شاء الله اللقاء لو طال الليل القادم إن شاء الله عن العادة فلا بأس.
ألو ألو
وين عندك أسئلة رشاد؟ نعم. لا نحن هنا كلام المؤلف الآن، سيأتينا إن شاء الله في الواجبات. شوف بارك الله فيك، أنا أقول لك برأيي في مسألة الدم، إن جميع الواجبات ما فيها دم ما فيها دم، هذا رأي جميع الواجبات، لكني لا أفتي بهذا الرأي، لا أفتي بهذا الرأي، لأني أعلم علم اليقين أننا لو قلنا للناس ليس عليكم دم فسوف يتهاون في كل شيء، أكبر ما يتهون به وأدعى ما يتهون به رمي الجمرات، لكن ما نقول هذا، وإن كان الذي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى أننا لم نرى في القرآن والسنة ما يدل على الوجوب، لكن لا بأس أن نلزم الناس بمثل هذا من أجل أن يمتنعوا عن التهاون، كما ألزم عمر رضي الله عنه منع الإنسان من مراجعة زوجته في الثلاث في الطلاق الثلاث لئلا لا يطلق، مع أن له حق الرجعة في عزم الرسول زمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فنحن نرى أننا نقول قال العلماء يجب عليك دم حفاظا على إيش؟ على الواجبات لأن لا تنتهك. نعم. نعم.
وأن قبل
نعم قبل الحلق قبل الحلق وقبل الطواف. نعم.
هل هذا صحيح؟
لا، مع علم بأنه لو قيل إن الحل يتوقف على النحر وأن النحر له أثر بالحل لكان أولى من أن يقال إن الحلق له أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال لا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر. ولكن ما رأيت يعني أحد من العلماء قال إن الحل يتوقف على النحر. نعم. ذهب بعض أهل العلم أن التقييم والتأخير في أساك العيد إنه لمن لا يشعر إما جهلا وإما نسيان، وعلل ذلك بأن السائل يقول لم أشعر، فهمت؟ ونفي الشعور وصف يقتضي العفو بخلاف المتعمد. وطبعا هذا التعليل جيد، لا شك أنه جيد جدا، وإليه ذهب ابن دقيق في شرح عنده، لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج وهي للمستقبل، ولم يقل لا تعد كما قال لأبي بكرة، كما أنه وردت أيضا في عدة ألفاظ من الأحاديث دون ذكر عدم الشعور، يدل على أن ذكر عدم الشعور إنما هو لبيان الواقع فقط. واضح؟ وهذا ما يسمى عند العلماء بأنه قضية عين. نعم.
يتعلق الشيخ الحل بالرمي إذا فعل جميع الأنساك للرمي
في الأول؟ ما يحل. نعم. نعم. انتهى. كم الحين؟
إلا عشر.
ها؟ إلا ثنتين وربع الحين؟ نعم. ما نعرف. اي نعم ثلث بعد 21. نعم 22. اي خلاص. لا لا، القاضي عنده أسئلة في المحل الأخير. الله أعلم، اتهمناك إن كنا صادقين فهذا طيب، وإن كنا واهمين فسامحنا. نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الآن بدأ الدرس إن شاء الله. ها؟
النص الاقتباعي في فصل باب الإفاضة آخر كلمة فيه يقول وحصل اتحاد الوجدان بالثاني والظاهر من الصواب الثاني.
كيف؟
آخر كلمة في فصل
ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نسك.
الظاهر من الصواب الثاني.
لا، الصواب هو هذا. إيه؟ بالثالث اللي هو الحلق، الرمي والحلق والطواف. اللي عندنا ويحصل التحلل الثاني بالثالث إن قلنا الحلق نسك. وإن قلنا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهو الرمي والطواف، وحصل التحلل الثاني بالثالث. صحيح، لابد من هذا، التحلل الثاني بالثالث مع الاثنين السابقات، ما في اشكال. بحث الشرافي جيد وطيب، واقترح انه يصور ووزع على الطلبه. من الذي يصور لنا بالعاده؟ شيبه موجود؟ نعم. طيب نعطيه صاحب شيبة، يمكن بل بالسيارة. خذ يا شراح.
نتيجة البحث
شيء. ها؟
نتيجة البحث.
البحث التحلل.
إيه؟ نتيجة.
هو اختار أن لابد من الاثنين.
وأنت ماشي.
والله أنا ما زلت مشكلة عالم، لأن إلا إذا سلكنا احتياط في الحالين. بمعنى أن نقول لا تتحلل إلا بعد الرمي والحلق، لكن لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق فلا نعامله بالأغلط فنقول حجك فسد، لأننا إذا قلنا إنه لا يحصل التحلل الأول إلا بالحلق بعد الرمي لزم من ذلك أنه لو جامع بعد الرمي فسد نسكه. فهل يمكن أن نعمل بالقول في جانب وبالقول الثاني في جانب آخر من باب الاحتياط؟ لأن كون نسك ونلزمه أن يأتي بحج آخر في صعوبة، والمسألة فيها اشتباه. وكوننا نقول إن الاحتياط أن لا تتحلل إلا بعد الحلق، هذا واضح إن لو لم يترتب على هذا المسألة الثانية التي ذكرناها كان واضح أن نأخذ بهذا القول، وهو أحوط وأبرأ للذمة وأريح للقلب. لكن سيرد علينا ما لو جامع بعد الرمي وقبل الحلق. إذا قلنا إنه حل التحل الأول فالنسك صحيح وعليه الفدية، فدية أذى. وإذا قلنا إنه لم يحل صار النسك فاسدا ويلزمه القضاء ويلزمه بدنه. فالمسألة إن احتطت من وجه لم تحتل من وجه آخر. فهل لنا أن نعمل الدليلين كما أعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سودة مع ابن زمعة غلام ابن زمعة؟ فإنه قال الولد للفراش وقال احتجب منه يا سودة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في كتاب الكافي: فصل في وقت رمي الجمار. ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ثم يرمي
الجمرات. فائدة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في منى كانت يوم العيد ضحى بين الجمار، هذه ثلاث فوائد: أنها يوم العيد وأنها في الضحى وأنها بين الجمار. ووقف يسأل في بعد صلاة الظهر. نعم.
ثم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة في كل يوم بسبع حصيات، يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعدها من مكة وتلي مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها كما وصفنا جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف وقوفا طويلا يدعو الله رافعا يديه، ثم يتقدم إلى الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك، ويفعل من الوقوف والدعاء فعله في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يرمي جمرة العقبة.
وهذا والله أعلم أنه يجعل الثاني عن يمينه، لأنه في ذلك الوقت ما كان الطريق مستويا، بل كان هذا يهبط منه إلى بطن الوادي من أجل أن يأتي جمرة العقبة، فكان يأتيها من قبل اليمين. لكن في كلا الحالين يرمي مستقبل القبلة، فيجعل الجمرة بينه وبين القبلة. وفي وقتنا هذا وبالزحام الشديد نقول اسلك ما هو أيسر لك، سواء أتيتها من القبلة أو من الخلف الشرق أو من اليمين أو من الشمال، المهم أن تؤدي الرمي وأنت مطمئن مستريح تعرف كيف ترمي وما تقول في رميك. نعم.
ثم يرمي جمرة العقبة بسبع على صفة رميه يوم النحر، ولا يقف عندها، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، يقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، رواه أبو داود. ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال.
قيل إنه لا يقف عند جمرة العقبة لأنها آخر العبادة، والدعاء إنما يكون في جوف العبادة. وقيل إنه لا يقف في ضيق المكان لأنها مجرى الوادي ففيه ضيق. ويحتمل المعنيين جميعا، يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف لأنه لو وقف لوقف الناس والمقام ضيق، ويحتمل أنه إنما لم يقف لأن هذا هو آخر العبادة فيكون الدعاء خارجها. نعم.
ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال مرتبا للخبر، فإن نكسه فبدأ بالثالثة ثم بالثانية ثم بالأولى لم يعتد له إلا بالأولى. وإن ترك الوقوف والدعاء فلا شيء عليه، لأنه دعاء مشروع فلم يجب كما في سائر المشاعر.
قوله ولا يجزئه الرمي إلا بعد الزوال، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ولم يأذن لأحد أن يرمي قبله، مع أن الناس في حاجة إلى الرمي قبله، ولا سيما الضعفاء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدفعوا ليلة النحر بليل، فرخص لهم في تقديم الرمي يوم النحر، ولم يرخص لأحد في تقديم الرمي على زوال الشمس. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال. ويدل لذلك أيضا أن الرمي بعد الزوال أشق على الناس من الرمي قبله، لأن الرمي قبله في وقت الصباح وبرودة الجو بخلاف ما بعد الزوال. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يفعله ويرخص لأمته فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرمي من حين أن تزول الشمس قبل صلاة الظهر يدل على أنه لا يجوز الرمي قبلها، كأنه يرتقب أو يترقب بفارغ الصبر أن تزول الشمس، ولهذا قدم الرمي على الصلاة، مع أن الأفضل في صلاة الظهر أن تقدم. فعلم من هذا أن الرمي قبل الزوال لا يجزي، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني نطلب الحين الذي يكون فيه الرمي فإذا زالت الشمس رموا. فالقول الراجح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال ولا يجزي في الأيام الثلاثة كلها، حتى في المتعجل لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، خلافا لمن قال به كعطاء بن أبي رباح رحمه الله وبعض أصحاب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه يرمي قبل الزوال عن المتعجل، لكن لا يخرج من منى إلا بعده. ولكن الراجح أنه لا يجوز رمي مطلقا. نعم.
فصل في عدد الجمار التي ترمى. الشيخ فيها الصوت زايد، الظاهر يحتاج قصر من الجهاز.
كيف؟ قصر لا الجهاز على آخر شيء، هذا آخر شيء.
ولا ينقص من سبع. والمشهور عن أحمد أن استيفاءها غير واجب، وقال من رمى بست حصيات لا بأس وخمس حسن، وأقل من خمس لا يرمي أحد، وأحب إلي سبع، لما روى سعد قال رجعنا من الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعب في ذلك بعضنا على بعض، رواه الأثرم. وعنه أن استيفاء السبع شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم، فعلى هذه الرواية إن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية، فإن لم يعلم من أي الجمار تركها حسبها من الأولى ليسقط الفرض بيقين، فإن ترك الرمي كله.
هكذا قال رحمه الله، إذا تيقن بعد انصرافه من رمي الجمار الثلاث أنه ترك رمي حجر واحد لكن لا يدري أهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ فالمؤلف يقول يجعله في الأولى. لماذا؟ لأجل أن يرمي الثانية والثالثة رميا كاملا، فيكون قد سلك باب الاحتياط. والصحيح خلاف ذلك، صحيح أنه يجعلها من الأخيرة، لأن الأصل في الرمي الصحة حتى يتيقن الفساد. ونظير ذلك من استيقظ من نومه ووجد على نفسه أثر جنابه ولا يدري أهو من هذه النومة أو من النومة التي قبلها، فليجعله من الأخيرة لأنه هو المتيقن. فالصواب أنه يجعله من الأخيرة. هذا إذا لم نقل بأنه يسمح في ترك حصاة أو حصاتين كما قال المؤلف نص الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
فإن ترك الرمي كله حتى مضت أيام التشريق فعليه دم، لأنه ترك نسكا واجبا. وإن ترك حصاة أو اثنتين فعلى الرواية الأولى لا شيء عليه، وعلى الثانية يخرج فيها مثل ما ذكرنا في ليالي منى. وعنه من رمى بست ناسيا لا شيء عليه، فإن تعمده تصدق بشيء. وإن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر الرمي كله إلى اليوم الثالث ترك السنة ولا شيء عليه، لكنه يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني ثم الثالث، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فجاز تأخيره إلى آخر وقته كتأخير الوقوف بعرفة إلى الليل. وإنما وجب الترتيب بالنية لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها، فوجب مع فعلها مجموعة
مع فعلها.
نعم،
مع فعلها فتح العين.
فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات. فوجب مع فعلها مجموعة كالصلوات.
مجموعة. نعم. هذه المسألة يقول رحمه الله إن أخر رمي يوم إلى آخر أو أخر رمي كله إلى الثالث ترك السنة ولا شيء عليه. أما فمن ترك السنة فواضح، وأما قوله فلا شيء عليه فهو خلاف الصحيح. الصحيح أنه يأثم، وأنه لا يجوز أن يؤخر رمي يوم إلى اليوم الآخر إلا لعذر، كما لو كان منزله في أقصى منى ويشق عليه أن يتردد كل يوم، وكالإنسان المريض الذي يشق عليه أن يرمي كل يوم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فقول رخص يدل على أن إيش؟ على أن رميها كل يوم عزيمة لا يجوز. والعجب أنهم رحمهم الله استدلوا على وجوب البيت المبيت في مزدلفة بقول الرسول، استدلوا على وجوب المبيت في منى ليالي أيام التشريق بحديث رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل استقايته، ولم يستدلوا بقوله رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يرما يدعوا يوما على وجوب الرمي كل يوم في يومه. فالصواب أن الرمي كل يوم في يومه واجب إلا لعذر. وأما قوله إنها عبادة واحدة فيقال إذن صلاة الظهر، ظهر يوم السبت ظهر يوم الأحد، هل تقولون بجواز تأخير صلاة الظهر يوم السبت إلى ظهر يوم الأحد؟ لا يقولون بهذا. إذن لا يجوز تأخير رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر. وقوله رحمه الله لأن أيام التشريق كلها أيام للرمي، يجب أن يعلم أنه لا يريد بذلك أن الأيام كلها سواء قبل الزوال أو بعدها أيام للرمي، وإنما يقول إن الوقت الذي يرمى فيه شائع بين الأيام الثلاثة. نعم.
بارك الله فيكم. حديث ترخيص صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل، يعني كيف هو، كيف ما هو كيفية رمي رعاء الإبل؟
يرمون أول يوم، رموا أول يوم وتركوا اليوم الثاني، يوم النحر وتركوا يوم الحادي عشر، ورموا يوم الثاني عشر لأنهم أتوا بالإبل لمن أراد أن يتعجل. نعم. ما يشمل على هذا الرأي، لا يشمل على الرأي الثاني.
كيف نخرج الجماع
منه؟ نعم، لأن الله قال فلا رفث، والرفث هو الجماع، فالمحرم هو الجماع، أما غيره بعد التحلل الأول فهو مباح. أي ممكن. نعم نعم. ها؟ نعم. ايش؟ اذا قلنا بوجوبه في كل يوم بيومه صار تاخيره الى اليوم الثاني اخراجا له عن الوقت بلا عذر. وكل عباده مؤقته، خذها قاعده، كل عباده مؤقته اذا اخرها الانسان عن وقتها بلا عذر فانها لا تقبل منه. يلزمه دم على القول بان ترك الواجب فيه دم. وبس ثم قام محمود اللي وقت ندخلنا. نعم. ايش الصحة الاخيرة اذا بدأ بالثالثة ثم الوسطى ثم الاولى صحة الاخيرة فقط كما قال المؤلف. ها؟ هو الأصل أننا لا نرخص، لكن لو جاءنا إنسان يستفتي بعد أن حصل ما حصل رخصنا له في الواحدة والثنتين. نعم.
فصل في من يجوز له ترك المبيت بمنى، ويجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى ليالي منى، وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن أحبوا أن يرموا الجميع في وقت واحد.
لا، إن أحبوا فيرموا الجميع كذا عندكم. ها؟ إن أحبوا أن يرموا اجعلوا نصف فيرموا بدل أن يرموا. نعم.
والرمي في الليل فيرمون رمي كل يوم في الليلة المستقبلة لحديث ابن عمر في الرخصة للعباس. وقال عاصم بن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما، حديث صحيح. ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك. وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا، لأنهم في معناهم. لكن إن غربت الشمس عليهم بمنى لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية، لأن الرعاة رعيهم في النهار فلا حاجة لهم في الخروج ليلا، فهم كالمريض تسقط عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه، وأهل السقاية يستقون بالليل فلا يلزمهم المبيت.
ومثل هذا مثل الرعاة والسقاة من يشتغلون في المصالح العامة كالشرب وأهل الإطفاء والممرضين والأطباء ورجال المرور ومن أشبهه، كل من يسعى في المصالح العامة فإنه يسقط عنه المبيت، قياسا على ترخيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباس في ترك المبيت من أجل استغاثة الحاج. وكذلك أصحاب الرعي رخص لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن كان يشتغل بمصالح المسلمين فهو مثله. أما من كان له عذر خاص كمريض احتاج أن يخرج من منى إلى المستشفى مثلا أو إلى بيته لأنه أريح له، فهذا ألحقه بعض العلماء بمن يشتغلون بالمصالح العامة وبعضهم لم يلحق. وما دمنا قد سبق أن قلنا إن مسألة المبيت في منى أمره سهل، فإن نقول لا بأس للمريض ومن ضاع له شيء وخرج ليطلبه وما أشبه ذلك، لا بأس أن يدع المبيت وأن يشتغل بنفسه. نعم.
فصل في الاستنابة في الرمي. ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه، لأن جابرا قال: لبينا عن السبيان ورمينا عنهم. والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب، فإذا رمى عنه ثم برئ لم يلزم إعادته، لأن الواجب سقط بفعل النائب. وإن أغمي على إنسان فرمى عنه إنسان، فإن كان أذن له جاز وإلا فلا.
هذه مسألة النيابة في الرمي لا تجوز إلا عند الضرورة، وذلك لأن الرمي بعض أجزاء الحج، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك، نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة أن يوكل ولا للسقاة، فدل هذا على أنه لابد أن يباشر الرمي بنفسه، وهو كذلك. وما يفعله بعض الناس اليوم من التهاون غلط وخطأ، فالواجب أن يرمي بنفسه، فإذا كان يخشى من الزحام أخره إلى الليل. وقد جربنا ذلك ورأينا الرمي بالليل أسهل وأقرب إلى الخشوع، لكن بدأ الناس يزاحموننا الآن فصاروا يرمون بالليل بكثرة، ولا ندري لعلنا يوم من الأيام نؤخر الرمي إلى آخر الليل. وأخشى أيضا أن يزاحموننا، فماذا نصنع؟ الشكوى إلى الله. نعم، يتقدم أي لأنهم إذا كثروا في الليل قلوا في النهار. نعم، هذا حق، يعني كنا نرمي بالليل ما يكون فيه إلا 5-6 على المرمى، أما منذ سنتين فتجد كثير زحام. الحمد لله. ها؟ أي نعم، إلى الفجر.
فصل في خطبة يوم النفر. ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر، وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس.
طيب، إذن النيابة لا تجوز إلا للضرورة، فإذا قال أنا لا أستطيع أن أرمي كل يوم لكن بإمكاني أن أجعلها في آخر يوم أرمي وأنا ماشي إلى مكة، قلنا لا تنيب غيرك ما دمت تقدر ولو في آخر يوم. وقول رحمه الله إنه يجعل الحصى في يد النائب، يعني معناه أن المستنيب يذهب هو النائب ويضع الحصى في يده ويرمي، لكن في وقت الحاضر هذا غير ممكن، لأنه إذا وصل إلى هناك يرمي بنفسه، لكن لعلهم يريدون أن إذا كان صغيرا لا تلحق رميته إلى المرمى. نعم.
ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق، ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم، لما روي عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، أخرجه أبو داود. ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة.
أوسط أيام التشريق ما هو؟ الثاني عشر. يخطبهم ليعلمهم النفر وأحكام التوديع وغير ذلك ما يحتاجون إليه. الآن ولله الحمد ممكن أن يكون هذا عن طريق الإذاعة، بأن يجعل في ذلك الوقت من يتكلم من أهل العلم بواسطة الإذاعة، ويحبذ لو جعلت إذاعة خاصة في المشاعر في هذه الأيام لكان هذا جيدا، لأنه يكون أعم. أيام الحج ستة: الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كل واحد منها له اسم خاص. الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر القرن، والثاني عشر النفر الأول، والثالث عشر النفر الثاني. نعم.
فصل في النفر بعد الرمي. وإذا كان رمي اليوم وإذا كان رمى اليوم الثاني وأحب أيام
عندي، وإذا رمى كان زائد.
وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن ينفر نفر قبل غروب الشمس، وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها، وإن غربت وهو في منى لزمته البيتوتة والرمي من الغد بعد الزوال، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه الترمذي. واليوم اسم لبياض النهار، وإن رحل وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل. وقال بعض أصحابنا:
وإن رحل
وخرج ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي، لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل.
نعم.
قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن ينزل المحصب.
إذا أراد التعجل فلا بد أن يخرج قبل غروب الشمس، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين، وفي للظرفية، وإذا غابت الشمس انتهى الظرف، وإذا انتهى الظرف لم يكن هناك محل للمظروف الذي هو التعجل. ولكن إذا كان الرجل قد ارتحل وهدم الخيام ورحل متاعه ومشى، لكن لكثرة الزحام لم يتمكن من الخروج قبل غروب الشمس، فهل يستمر في سيره أو نقول قف وانزل؟ الجواب الأول: يستمر ولا حرج عليه. وكذلك لو ارتحل قبل الزوال وخرج من منى، فلما زالت الشمس رجع ورمى، فلا بأس أيضا، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين. وأما إذا غابت الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى ولم يتأهب للرحيل، فإنه يلزمه البقاء، لأن الله جعل الحجاج لهم حالة: تعجل في يومين وتأخر فيما سوى ذلك. فيجب عليها أن يبيت ويرمي من الغد. نعم.
فقط
أننا
خرجنا من
ميناء. إيه.
هل
يجزئهم
هذا؟
نعم
يجزئهم
هذا. تكفي النية فقط. إيه نعم. لأنهم ليسوا في ميناء. مكانهم هذا مكان ضرورة مثل أكل الميتة بحسب الحاجة. نعم. لا 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 يجوز. ولهذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة وكانت امرأة ثبطة ثقيلة أن تنيل، بل أذن لها أن تخرج من مزدلفة قبل الفجر. وهذه النساء لهن أن يرمين بالليل، الأمر واسع الحمد لله. ياسر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.